مع منصت احفظ وقتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء مع مبادرة منصت. هذه المبادرة التي هي إحدى مبادرات شركة نديم، والتي تعنى بسماع المواد النافعة والمميزة والمتنوعة. وأرجو أن تكون هذه المادة التي بين يديكم إحدى هذه المواد التي تفيد وتمتع في نفس الوقت.
سوف يكون حديث محور حديثنا في هذا اليوم هو عن إدارة الوقت في رمضان. وعندما نتحدث عن إدارة الوقت نحن نتحدث عن الحياة. لماذا؟ لأن الحياة هي عبارة عن مجموعة من الأوقات، فإدارة الوقت هو إدارة الحياة. فنحن لا يمكن أن نقوم بأي فعل في حياتنا إلا في وقت وحيز زمني معين. فعندما نتحدث عن إدارة الوقت نحن نتحدث عن إدارة الحياة. وعندما يضبط الإنسان وقته فإنه يضبط حياته. ولذلك سنجد أن جميع العاملين في أي مجال من المجالات، كلما أحسن الإنسان إدارة وقته كلما أحسن إدارة حياته وتحقيق أهدافه. وعندما نتكلم عن إدارة الوقت في رمضان نحن نتكلم عن موسم عظيم من المواسم التي رحم الله عز وجل عباده بها، وهي من مواسم الطاعات العظيمة جدا والجليلة. وسنجد أن الله عز وجل من رحمته بهذه الأمة عندما قصر أعمار أمته، أمة رسوله صلى الله عليه وسلم محمد، إلا أنهم عوضهم بجزء من الأيام الفاضلة والمواسم العظيمة. سنتحدث نحن عن شهر رمضان المبارك، ثم نتحدث عن يوم عرفة، عن موسم الحج، نتحدث عن يوم عاشوراء، إلى غيرها من المواسم التي يمكن فيها للإنسان أن يحصل الأجر العظيم والخير الكثير. وعندما نتحدث عن إدارة الوقت في رمضان نحن نتحدث عن الاستعداد لهذا الشهر الكريم. وسنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة بمثل هذا، فيقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها خيرها فقد حرم الخير الكثير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مسند أحمد. هذه الفكرة، قضية التبشير بشهر رمضان، نحن نتحدث عن محاولة إلى تهيئة النفوس إلى استثمار هذا الشهر بأكبر قدر ممكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم عن فضل هذا الشهر ويبشرهم به، ويخبرهم أنه فيه تغلق أبواب الجحيم وفيه تغل الشياطين. فهذه فيها معنى الاستعداد. وكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد لأيام محددة من هذا الشهر استعدادا زائدا. فإذا دخلت العشر، كما تقول عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. أيضا الاستعداد لمواسم الخير هو دليل الصدق ودليل الرغبة في عمل الخير. ولذلك الله عز وجل يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فإذا بحسب رغبتك في تحقيق الخير سيكون استعدادك لهذا الشهر الفضيل. فإذا هذه تدل على معنى الاستعداد ومعنى التهيؤ لهذا الشهر الكريم. ومن التهيؤ لهذا الشهر الكريم هو حسن إدارة الوقت فيه. سنجد أن الله عز وجل وصف شهر رمضان بأنه أياما معدودات، فقال: أياما معدودات. وكونه أياما معدودات هو تحفيز للنفس على حسن استثماره وعدم استثقاله، وأنه سوف يمضي بسرعة، وأنه مجرد أياما قليلة. يريد الله عز وجل منك أن تجتهد لتحصل على الخير العظيم. ولذلك يقول ابن الجوزي: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل في الأفضل. ويقول حسن البصري رحمه الله: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. ويقول الغزالي في عبارة جميلة، يقول: إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال، وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال. فإذا هذا كله محفز إلى فكرة الاستعداد. طب يأتي السؤال: لماذا نتحدث عن إدارة الوقت في رمضان؟ لماذا نتحدث عن إدارة الوقت في رمضان؟ أولا، حتى نستثمر هذا الشهر الاستثمار الأمثل والأكمل، ونخرج به بأكبر قدر ممكن من الربح. وإذا كان لأهل الأموال مواسمهم ولأهل التجارة مواسمهم وأوقاتهم، فإن لأهل الصلاح والعبادة مواسم، وهي مواسم الطاعات. فإذا حتى نستثمر الشهر هذا بأكبر ونخرج منه بأكبر فائدة ممكنة. الأمر الثاني أن التخطيط كما ذكرنا هو علامة للحب والحرص والرغبة في العمل الصالح. الأمر الثالث، نستعد لشهر رمضان لأن ونحاول أن نعرف كيف ندير أوقاتنا وكيف نحدد أهدافنا في هذا الشهر، لأن مجرد الهم والكتابة والرغبة في عمل الصالح هو من الهم الحسن والمقبول عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث كما تعلمون: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فنحن بين يدي الشهر، لا ندري من يبلغ هذا الشهر أصلا ومن لا يبلغه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من يدرك هذا الشهر وممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا. لكن عندما تكون نيتنا من اليوم أن يأتي هذا الشهر ونحن ونخرج بأكبر قدر ممكن من الخير ونعمل عددا كبيرا من الطاعات، ويهتم الإنسان هما حقيقيا، ثم قد يصرف عن هذا، قد يشغل، قد لا يستطيع أن يحققها، لكنه يكتب عند الله ممن هم بالعمل الصالح. فإذا هذا من الأجر الذي يكتب الله عز وجل لعبده. طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن إدارة الوقت في رمضان، فسأتحدث أنا عن قواعد 10 في إدارة الوقت في رمضان. القواعد 10 في إدارة الوقت في رمضان، نأخذها قاعدة قاعدة، نذكر لها أمثلة ونذكر لها بعض التنبيهات، ثم ننتقل إلى غيرها، ثم نختم اللقاء بحول الله وقوته. أول قاعدة حتى ندير وقتنا في رمضان: التهيئ المسبق وإنهاء الشواغل. التهيئ المسبق وإنهاء الشواغل، بمعنى من اليوم إلى بداية الشهر أو قبل بداية الشهر لابد أن ننتهي من الأشياء التي نحن مرتبطين فيها، نحاول قدر المستطاع الانتهاء منها. عندنا مثلا تكاليف معينة ننتهي منها، عندنا شواغل مرتبطين بها نحاول أن ننهيها، ما يتعلق بشراء أغراض العيد من اليوم نحاول أن ننتهي من هذه الأغراض، كذلك ما يتعلق بأغراض رمضان من الطعام وغيره. لا يعني لا نبدأ قبل بداية الشهر، يدخل الشهر ونحن لم ننتهي من هذه الأعمال. وكثير من الناس يصرف وقته كله في رمضان للاستعداد لما بعد رمضان، وهذا حقيقة من الذي يأخذ الوقت الطويل. فإذا القاعدة الأولى: تهيئ مسبقا، حاول أن تنتهي من كل الأعمال التي لديك قبل دخول الشهر. طيب، القاعدة الثانية من قواعد إدارة الوقت: فهم النفس واحتياجاتها. فهم النفس واحتياجاتها، بمعنى أنك تجلس مع نفسك خلال الأيام القادمة وتعرف ما الذي ينقصك وما الذي تحتاجه، ما الذي ينقصك وما الذي تحتاجه، وماذا تريد أن تبني في نفسك. جلسة محاسبة، نحن نتحدث عن موسم عبادة، هذا الموسم يريد الإنسان أن يكثر فيه الحسنات وأن يقلل فيه السيئات، وقت يحتاج الإنسان أن يتقرب فيه إلى الله عز وجل. فحاول أن تعرف ما الذي ينقصني. فتبدأ تكتبها كلها واحدة واحدة. أريد مثلا العيوب والمشكلات التي لديك والذنوب، فتقول والله أنا عندي مثلا تساهل في الغيب، في غيبة الآخرين، أنا عندي تساهل في أخذ أموال الناس بغير حق، عندي تساهل في الكذب، عندي تساهل في النظر، وتحدد هذه المشكلات والنواقص، ثم تحدد ماذا تريد أنت، ماذا تحتاج. أريد أن أقوي علاقتي بالله، أريد أن أحسن دعاء الله عز وجل والمكوثة بين يديه، أريد أن أخشع في صلاتي. فتضع ما المشكلات والرغبات والاحتياجات، وهذا يتفاوت فيه الناس، يتفاوت فيه الناس. لماذا نقول أن هذا مهم؟ أولا حتى تعرف ماذا تريد، حتى تعرف ماذا تريد. الأمر الثاني حتى تقدم الفاضل عن المفضول، والأهم عن المهم، ولا تنشغل بالأشياء اليسيرة وأنت عندك أشياء كبيرة وأنت غافل عنها. بعض الناس يدخل شهر رمضان ويحاول أن يحسن سلوك لديه في عادة معينة من العادات، وهو أمر حسن وجميل، لكن هناك ما هو أولى منها وأهم. طب لماذا لم تلتفت لها؟ لأنه لم يحسن معرفة احتياجه، لم يحسن معرفة احتياجه. الفائدة الثالثة وهي مرتبطة بالقاعدة التي ستأتي قريبا، وهي لما أنا أعرف احتياجي أعرف ما هي الأهداف التي سأضعها في رمضان. إذن نحن نحتاج قبل دخول الشهر إلى أن نجلس مع أنفسنا جلسة محاسبة، ونعرف ماذا نريد وماذا نحتاج، ماذا ينقصنا وماذا يمكن أن نحققه. إذن هذه القاعدة الثانية، فهم النفس واحتياجاتها. القاعدة الثالثة تحليل الوقت. تحليل الوقت، ما معنى تحليل الوقت؟ تحليل الوقت المراد به أن تعرف وقتك في شهر رمضان، هذا الشهر متى وقت عملك، متى وقت دراستك، أي ارتباط لديك آخر متى سيكون. تعرف أنك أنت منشغل مثلا من الساعة 9 صباحا إلى 3 عصرا، ولديك ارتباط مثلا في الساعة الفلانية، تعرف جميع الارتباطات التي لديك. وهذه نقطة أساسية في إدارة الوقت، اللي هو معرفة أين وقت يذهب. فتحلل الوقت، هل لديك ارتباطات، هل لديك أعمال، ومن الآن تحددها. فإذا حددت هذه الأوقات، فإذا حددت هذه الأوقات، يأتي الآن دور إسكان الأوقات الفارغة بالأعمال التي تريدها، بالأعمال التي تريدها. وهذا الهدف الرابع الذي سيأتي معنا، لكن الهدف الثالث تحليل الوقت، تحليل الوقت. طيب الهدف الرابع، طبعا تحليل الوقت قد يختلف، بعضهم في بداية الشهر قد يكون مشغول، ثم مثلا قد يكون لديه إجازة في آخر الشهر، هو كل بحسبه، وأنا أحاول أن أضع القواعد العامة وكل ينزل هذه القواعد على برنامجه. القاعدة الرابعة تحديد الأهداف والوسائل، تحديد الأهداف التي تريد أن تحققها في رمضان، والوسيلة التي من خلالها ستحقق هذا الهدف. القاعدة تحديد الأهداف الرابعة، تحديد الأهداف وتحديد الوسائل، تحديد الأهداف التي تريد أن تحققها، وتحديد الوسائل التي من خلالها سوف تحقق هذا الأهداف. فمثلا أعطيكم مثال، هدف أريد أن أحفظ سورة البقرة في رمضان، هذا هدف من الأهداف، لكن مجرد وضع الهدف لا يكفي، لابد أن تضع الوسيلة التي من خلالها ستحفظ سورة البقرة. فتقول مثلا سورة البقرة عبارة عن مثلا 40 صفحة، سوف أجعل مثلا لكل صفحة مثلا أو 50 صفحة، عموما سأجعل لكل مثلا في كل يوم سأحفظ صفحتين مثلا أو وجهين. الآن هذا ترتيب وتحديد وسيلة لتحقيق الهدف. طيب سأحفظ صفحتين في اليوم، طيب متى سأحفظ هذه الصفحتين في اليوم؟ تقول سأحفظ صفحة في الصباح وصفحة في المساء. بهذه الطريقة ممكن كذلك تفصل أكثر، تقول سوف أستمع، كيف ستكون طريقة حفظي؟ سوف أستمع مثلا لوجه من القرآن من قارئ مجود، ثم بعد ذلك أحفظ هذا الوجه، ثم ممكن أسمعه إلى صديق لي أو إلى أختي أو إلى أمي، أيا يكن. فإذا المقصود هو تحديد الأهداف وتحديد الوسائل. مثلا مثال آخر، أريد مثلا أن أحافظ على السنن الرواتب، هذه هدف. طيب الوسيلة إن مجرد ما أنتهي من الصلاة لا أقوم ولا أنشغل، أول ما أنتهي من الصلاة أقوم وأصلي صلاة السنة الراتبة. أريد مثلا أن أحفظ عدد معين من الأذكار أو الأدعية، فتحدد الأدعية هذه أو الكتاب أو الأذكار وتبدأ في حفظها، وهكذا. فإذا تحديد الأهداف وتحديد الوسائل. وينبغي إخواني وأخواتي، وهي القاعدة الخامسة، التدرج والتأني والتوازن. القاعدة الخامسة التدرج والتأني والتوازن في هذه الأهداف وهذه الوسائل. تذكروا الرمضانات السابقة كيف كنا في البداية نضع أهداف كبيرة وواسعة وعامة، ثم نحبط عندما لا نحققها وننقطع عنها. فمن الضروري جدا أن تكون الأهداف واضحة وممكنة، أن تركز على هدف أو هدفين أو ثلاثة بحسب وقتك بحسب قدراتك، هو من الأشياء المهمة. فإذا القضية الأولى يعني الواقعية في الأهداف. الأمر الثاني التدرج، بمعنى لا تبدأ بداية الشهر وأنت تضع لك جدول كبير جدا أو أهداف كبيرة ثم يبدأ التراخي. يعني شهر رمضان المفروض ترى العكس، شهر رمضان المفروض الواحد تأتي العشر الأواخر، تأتي الليالي الوتر، تأتي ليلة القدر، وأنت في قمة نشاطك وحماسك. الغالب ماذا يحصل؟ الغالب أن الواحد يستهلك جهده وطاقته في الأيام العشرين الأولى، فإذا جاءت العشر الأواخر إذا به قد تراخت همته، وهي الليالي التي تستحق أن يجتهد الإنسان فيها. فإذا لا تبالغ في اجتهادك المبالغة التي تدفعك إلى الفتور. وسنجد أن هذا موجود حتى في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل أول ركعتين تكون ركعتين خفيفة، حتى ثم بعد ذلك يطيل في الصلاة. فإذا البداية التدرج، كأنك أنت يعني تحمي نفسك ولياقتك الإيمانية للوصول إلى ليالي العشر الأواخر وأنت في كامل استعدادك. أيضا التوازن. التوازن لا يعني، عندما نقول الاجتهاد في شهر رمضان لا يعني الإنسان يتوقف تماما عن علاقاته، يتوقف تماما عن ترفيه نفسه، يتوقف تماما عن كل شيء. لا ليس هذا المقصود. المقصود أن يكون الإنسان متوازن، وهذا يختلف الإنسان فيه من شخص إلى آخر. يعني بعض الناس مستعد، لديه من القدرة النفسية التي يستطيع أنه طول الشهر يتوقف عن الملهيات وعن الترفيه وعن يعني فضائل أو الأشياء المفضولة، هو يستطيع. وبعضهم لا يستطيع، بعضهم ليست لديه القدرة على ذلك، فهو لابد أن يوازن، لابد أن يوازن بين العمل الصالح وبين الترفيه. فهذا راجع لكل شخص بحسبه، أنت أدرى بنفسك وأعرف ما الذي تحتاجه وما الذي يناسبك. لكن القاعدة أن تتوازن. إذن القاعدة الخامسة التدرج والتأني والتوازن. القاعدة السادسة دفع الصوارف. كما أن رمضان هو موسم الخير والطاعات، فهو عند كثيرين موسم الملهيات والمسلسلات والبرامج والخرجات والطلعات. فإذا هناك تنافس بين المحفزات للخير وبين الصوارف عن الخير. القاعدة السادسة إذن دفع الصوارف التي تمنعك من إدارة وقتك أو تمنعك من الاستفادة من وقتك. ومن هذه الصوارف ما يتعلق بفضول الأكل. فضول الأكل، الصارف الأول فضول الأكل، كثرة الأكل. سواء يعني كثرة الأكل معناه كثرة العمل له والإعداد له، معناه كثرة الجلوس على السفرة لأجل الأكل، معناه الخمول والكسل. فإذا فضول الأكل مشكلة حقيقة، مشكلة كبيرة، نحتاج أن نقلل أن نقل أن نوازن في موضوع الطعام. فإذا تقليل الطعام أو توزيع الطعام هذا في غاية الأهمية، سواء لمن سيأكل أو لمن سيطبخ. طيب الصارف الثاني فضول التواصل والخلطة، فضول التواصل مع الناس. يعني هذا الشهر المفروض أنه يتم تقليل عملية التواصل مع الناس، لأن أنا طول السنة عندك 11 شهر أنت تتواصل معهم، فنحاول قدر المستطاع أن نقلل من الخلطة بالناس، الخلطة المستمرة الدائمة الطويلة، بما في هذه الخلطة من أخذ للوقت، بما في هذه الخلطة من أخذ للحسنات، لما في هذه الخلطة أحيانا من السيئات. وفي نقطة مهمة جدا يعني في موضوع الخلطة، وهي أن الإنسان الذي يقلل من علاقاته في شهر رمضان وينشغل بنفسه هو أكثر إنسان يستمتع بليلة العيد ويوم العيد. لماذا؟ لأنه يعني مشتاق لأصحابه، مشتاق لأهله، فيوم العيد يكون يوم فرح، وهذا يشعر بها من يعتكف في شهر رمضان، ومن جرب عرف هذا المعنى. يعتكف 10 أيام لا يرى أهله ولا يرى أقاربه ولا يرى أصحابه، فإذا عاد من اعتكافه وخرج في يوم العيد كان يوما بهيجا، وفعلا يشعر بالعيد. أما من يكون طول الشهر هو في تواصل دائم ومستمر مع غيره، سيأتي العيد وهو لا يشعر بأي فرق. فإذا تقليل الخلطة. الصارف الثالث فضول الجوال، ما يتعلق بالجوال ومواقع التواصل الاجتماعي، أيضا تقليل هذه الجلوس على الجوال والمتابعة. وإن طبعا أنت نفسك لن رح ما تجيك تقول لك اشغل وقتك، بتقول لا تابع هذا الشيخ سيضع سلسلة مميزة، هذا عنده برنامج، هذا كتب مقالة، وأنا أريد أن يعني أقوي نفسي للخير، أكيد الشيطان بيقول مثل هذا. فأنت حاول أن تقلل من الانشغال بالجوال، تستخدمه في الأوقات مثلا في النهار دون المساء، تستخدمه في أوقات أنت لا تستطيع أن تعمل فيها بعمل معين أيا يكن. إذن قلل، حاول أن تجاهد نفسك على تقليل استعمالك لهاتفك. الصارف الرابع هو صارف النوم أو فضول النوم، كثرة النوم في رمضان مما قد يضيع عليك كثيرا من الخير، فحاول أن توازن وتحسن من نومك في هذا الشهر. إذن القاعدة السادسة دفع الصوارف. القاعدة السابعة استثمار فضائل الأعمال الميسرة في كل وقت. القاعدة السابعة استثمار فضائل الأعمال الميسر في كل وقت. هناك من العبادات العظيمة الجليلة التي يمكن للإنسان أيا كان عمله وأيا كان جهده في خلال الشهر أن يستغلها. من يعطينا مثال؟ عبادة يسيرة جدا يستطيع الإنسان وهو يعمل في وظيفته، وهو يدرس في مدرسته، وهو يمشي، وهو يعمل في بيته. أعطونا مثال. من أعظم الأمثلة بطبيعة الحال ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله، يعني ذكر الله من أعظم العبادات الميسرة والتي فضلها عظيم جدا، فضلها عظيم جدا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل، إلى غيرها من الحديث. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. فإذا عبادة الذكر عبادة عظيمة وجليلة ويمكن أن نقوم بها في أي وقت. الأم أثناء عملها في المطبخ، الإنسان أثناء عمله في وظيفته، السائق أثناء سيره في سيارته، كل شخص يستطيع أن يذكر الله عز وجل. فلنحاول ممكن، وهذه ممكن تكون في الأهداف، من الأهداف، من أهدافنا في شهر رمضان أن نحافظ على الأذكار. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبدة البحر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلى آخر. المحافظة على أذكار الصباح والمساء هدف من الأهداف التي يمكن الإنسان أن يبدأ وباكتسابها في هذا الشهر العظيم. أيضا من فضائل الأعمال الميسرة الاستماع للقرآن. ربما أن تكون مشغول لكن تستطيع أن تضع السماعات في إذنك أو تشغل الراديو أو تشغل أي شيء وحتى تسمع القرآن، حتى تسمع القرآن، وخصوصا لمن هو مشتغل في هذا الشهر أو يعمل. إذن القاعدة السابعة استثمار فضائل الأعمال الميسرة في كل وقت. القاعدة الثامنة استعمال تقنيات تقليل الوقت، استعمال تقنيات في تقليل الوقت. يعني إيش تقنيات؟ تقنيات ما أقصد شيء تقنية، يعني استعمال طرق في تقليل الوقت. هناك في طرق الإنسان إذا استعملها سوف يستطيع أن يوفر وقت كثير. منها مثلا أنك تتسحر بطعام الفطور، أنك تتسحر بطعام الفطور، وأنا أشوف هذه عادة جميلة، بمعنى أن طعام الفطور يكون هناك فائض منه، وهذا الفائض نتسحر به. هذا ما الذي الأم أو الذي سيطبخ الأكل ماذا سوف يوفر وقت؟ أني ما أطبخ أنا في النهار وأطبخ في الليل. أحيانا يمكن الإنسان أن يفطر فطور اليوم هو فطور الغد، يعني فطور الغد يكون هو فطور الأمس، فتصير الأم ما تطبخ مثلا إلا في كل يوم يومين مرة. وهذه يعني مجربة إحنا في بيتنا على الوالد الله يحفظها، هذه طريقتها. ما يعني عموما طريقتنا هي أن وجبة الفطور تكون وجبة عادية، ليست وجبة يعني مثل وجبة غداء في أيام عادية، يعني طبق واحد رئيسي فقط، أما 10 أطباق متنوعة هذا يأخذ وقت طويل جدا، يأخذ وقت طويل. وأنت يعني دعوة لي ولي الشباب أن نقلل الجهد على أهلنا وفي هذا. إذن هذه من التقنيات. أيضا توزيع الأدوار، توزيع الأدوار في البيت الواحد، توزيع الأدوار بين الأخوات، توزيع الأدوار بين الأسرة الواحدة، هذا يساعد في تقليل الوقت. أيضا تفويض المهام، هناك في مهام ممكن غيرك يقوم بها فيمكن أنت أن تفوضه فيقوم بها. أيضا من التقنيات أنك تنجز أعمالك في النهار، يعني إذا كنت مشغول جدا فحاول أن تنجز كل الأعمال في النهار حتى تتفرغ في المساء، حتى تتفرغ للقيام ونحو ذلك. فإذا وكل واحد يحاول يكتشف ما هي الأشياء التي يمكن أن يستخدمها حتى تقلل من جهده المصروف فيها وتوفر له أوسع وقت ممكن. إذن القاعدة الثامنة استعمال أفضل الطرق لتقليل الأوقات. القاعدة التاسعة المحاسبة المستمرة، المحاسبة المستمرة. طيب ممتاز، أنت الآن بدأت تقوم بأعمالك وبدأ شهر رمضان، ربما تأتيك ظروف، ربما تأتيك ربما تغفل، ربما يعني تنشغل بأي شيء آخر، حاول أن تحاسب نفسك بشكل مستمر في كل يومين، كل 3 أيام. طبعا إيش سويت في الأيام السابقة؟ ترى مضى 3 أيام، مضى أسبوع، مضى أسبوعين من الشهر. فتحاول لماذا حتى تتدارك، بعضهم لا يتدارك إلا مع قرب انتهاء رمضان، لكن إذا كان عندك محاسبة مستمرة فسوف تقول مضت عليها 5 أيام لم أستغلها استغلال جيد، إن شاء الله أعوضها في الأيام القادمة. لكن من لا يحاسب نفسه فسوف يمضي وقته ولا يشعر به. القاعدة العاشرة والأخيرة التوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى في قبول العمل وحفظ الوقت ودفع الكسل ودفع الكسل. وأنا أخرت هذه القاعدة لأهميتها، بمعنى أنه أحيانا نحن نتعلق بالقواعد الحياتية والطرق الحياتية ونغفل عن الاستعانة بالله. أن نستعين بالله على أن نعبده حق العبادة، أن نستعين بالله ونتوكل عليه في حصول الأجر، في قبول العمل، في حفظ الوقت، في دفع الكسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل: اللهم أني أعوذ بك من عجزي والكسل، في إخلاص النية. ومن المعاني اللطيفة التي أشار لها ابن القيم رحمه الله يقول: وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون. يعني يتكلم عن التوكل على الله. أحيانا نحن نصرف التوكل في طلب الرزق فقط، في الشفاء من المرض فقط، لكن ننسى أن نتوكل على الله في الاستعانة به سبحانه على الأعمال الصالحة. فيقول: كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله ويمكنه نيلها بأيسر شيء، وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا. فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاؤه إلى وجع يمكن تداوله إلى آخره. الشاهد يقول: فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. فإذن القاعدة العاشرة: التوكل على الله والاستعانة به ودعاء الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإلى غيرها من الدعاء أو التوكل بالله سبحانه وتعالى. هذه القواعد العشر أعيدها بشكل سريع جدا: التهيؤ المسبق وإنهاء الشواغل قبل رمضان، فهم النفس واحتياجاتها، القاعدة الثالثة تحليل الأوقات، القاعدة الرابعة تحديد الأهداف والوسائل، القاعدة الخامسة التدرج والتأني والتوازن، القاعدة السادسة دفع الصوارف وخصوصا الأكل والخلطة والنوم والتواصل، القاعدة السابعة استثمار فضائل الأعمال الميسرة في كل وقت كالذكر واستماع القرآن، القاعدة الثامنة استعمال تقنيات وطرق تقليل الوقت، القاعدة التاسعة المحاسبة المستمرة، والقاعدة العاشرة التوكل والاستعانة بالله في قبول العمل وحفظ الوقت ودفع الكسل. هذا كان وقتي معكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على بلوغ الشهر وعلى صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا ومنكم ويجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يجعل أعمالنا مقبولة عنده، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا ويحسن خواتيمها، هو القادر عليه سبحانه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.